قلنا في البحث عن مفهوم الشعر في الآيات المباركة أنه استشكل في الآيات لأنها ليس لها مفهوم، لأنها مسوقة لبيان تحقق الموضوع. إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا عن قبيل إن ركب الأمير فخذ بركابه. وقلنا أن هذا الإشكال عليه جوابان مهمان، جواب تقدم مع مناقشته، جواب آخر ذكره بعض الأعلام في دورته الأخيرة بحسب التقرير. حاصله أن الجملة الشرطية لا بد أن ينظر في شرطها ليرى ما يكون من الشرط مما يتوقف الجزاء عليه، بحيث يكون انتفاؤه مستلزما لانتفاء الجزاء عقلان. فحينئذ هذه الخصوصية أخذها في التعليق والشرط ليس مولويا بل عقليا، ويكون أخذه في الشرطية من باب الإرشاد إلى التوقف العقلي للحكم على ذلك القيد. وأما إذا لوحظ أن ما أخذ في الشرط لا يتوقف عليه الجزاء عقلا، انتفاؤه لا يستلزم انتفاء الجزاء عقلا، إذن فيكون أخذه في الشرط وربط الجزاء به تقييدا مولويا، لا أنه تقييد عقلي إرشادي إلى حكم العقل. فيكون التقييد مولويا، وإذا كان التقييد مولويا والتعليق مولويا فيدل لا محالة على الانتفاء عند الانتفاء عقلا، لا ينتفي ذلك الحكم بانتفاء هذا القيد الذي أخذه المولى في الشرط، وإنما المولى قيده. ومعنى التقييد أنه إذا انتفى المقيد ينتفي القيد، ينتفي المقيد فينتفي الجزاء لا محالة، من باب السالبة في انتفاء المحمول. هذه كبرى، جعلها كبرى لاقتناص المفهوم بلحاظ قيد من القيود المأخوذة في الشرط. فيشترط أخذ المفهوم بلحاظ ما يقع في الشرط أن يلاحظ أن ذاك الشيء القيد المأخوذ في الشرط هل يكون انتفاؤه مساوقا لانتفاء موضوع الجزاء تكوينا وعقلا، إذن فلا يكون التعليق مولويا بل إرشادا إلى التعلق العقلي والتقييد العقلي، فإن كل حكم ينتفي بانتفاء موضوعه هذا لا يحتاج إلى تقييد. وإذا كان ذلك القيد ليس من القيود التي يكون انتفاؤه مستلزما لانتفاء الجزاء، إذن فيكون تقييد الجزاء به تقييدا مولويا فيكون فيه مفهوم. هذه الكبرى. ثم طبق كأنه هذا الكبرى على الآية، فقيل حينما نأتي إلى الآية المباركة إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، نجد أن هذا الشرط ينحل بالتحليل إلى جزئين، هذه الجملة الشرطية تنحل إلى شيئين، جزء النبأ ذات الخبر والنبأ، وهذا انتفاء وجوب التبين بانتفائه يكون عقليا، إذ لو لم يكن نبأ لا موضوع لوجوب التبين. إذن فأخذ النبأ، خصوصية النبأ المأخوذة في ظرف الشرط التعليق بلحاظه ليس مولويا بل هو إرشاد إلى التعليق العقلي التوقف العقلي. فبلحاظ النبأ لا يوجد مفهوم، إذا انتفى النبأ لا يجب التبين، هذا من باب السالب بانتفاء الموضوع، ليس هذا مفهوما. الجزء الثاني المأخوذ في الشرط هو أن يجيء الفاسق بهذا النبأ، مجيء الفاسق بالنبأ، هذه الخصوصية أيضا مأخوذة في الشرط، إن جاءكم فاسق بنبأ. وهذه الخصوصية لا يكون توقف وجوب التبين عليه عقليا، إذ حتى لو لم يجئ الفاسق بالنبأ لو كان الجزء الأول محفوظا وهو النبأ وجوب التبين معقول قابل للثبوت. إذن فأخذ هذا القيد الثاني وهو مجيء الفاسق بالنبأ هذا لا بد أن يكون مولويا، فنحلل الشرطية إلى الجزئين، إلى النبأ وإلى أن يكون الجاء به فاسقا أو أن يجيء به الفاسق. والأول عقلي انتفاء الشرط الجزاء بانتفائه فلا يكون التقييد والتعليق مولويا، والثاني مولوي لأنه لا يستلزم الانتفاء. إذن فنستفيد بلحاظه المفهوم، وأنه إذا انتفى هذا الجزء يكون المفهوم لا محالة ثابتا. وقد يكون في بعض الموارد كلا الجزئين كلا الجزئين المأخوذين في الشرط يكون بحسب الحقيقة التعليق بلحاظه مولويا، كما إذا قال إذا ركب الأمير وكان يوم الجمعة فتصدق بدرهم على الفقير، أو إذا جاءك زيدون وكان راكبا فأكرمه، هم مجيئه يكون التعليق وجوب الإكرام على مجيئه يكون مولويا، وهم كونه راكبا الخصوصية الثانية أيضا التعليق عليه مولويون، لأن انتفاء كل منهما لا يستلزم انتفاء السالب بانتفاء الموضوع للجزاء، فيكون كلا القيدين في الشرط المفهوم الجزاء بلحاظه تعليقه بلحاظهما معا تعليقا مولويا، فيثبت المفهوم حينئذ بأن يكون أحدهما حينما ينتفي لا يجب حينئذ وجوب التصدق أو وجوب إكرامه. ففي المقام حلل الجملة الشرطية إلى شرط الجملة الشرطية إلى هذين الجزئين، وافترض أن أحدهما يكون الانتفاء بلحاظه عقلي فيكون لا يكون فيه مفهوم وهو النبأ، والآخر يكون الانتفاء بلحاظه ليس عقليا فيكون التعليق مولويا فيكون فيه مفهوم. هذا المقدار من البيان خذ واضح جوابه، فإنه هذه الكبرى صحيحة أنه كلما كان شيء مأخوذ في الشرط انتفاؤه يستلزم انتفاء الجزاء من باب انتفاء موضوعه، هذا لا يكون التعليق عليه حينئذ مولويا بل تعليق عقلي، بخلاف ما لا يكون كذلك. كبرى هذا التفصيل صحيح، بس الكلام حينئذ في الصغرى أنه لا بد في المرتبة السابقة من تشخيص أنه ما هو موضوع الجزاء ليرى حينئذ ما أخذ في الشرط هل يكون القيد المأخوذ في الشرط بلحاظ ما هو موضوع الجزاء هل يؤدي إلى الانتفاء العقلي أو لا يؤدي إلى الانتفاء العقلي. مثلا في هذا المثال آية النبأ، إذا أخذنا موضوع الجزاء نبأ الفاسق فقلنا الحكم وجوب التبين عن نبأ الفاسق، إن جاءك فاسق بنبأ فتبينوا عن نبأ الفاسق. إذا أخذنا الموضوع نبأ الفاسق فحينئذ القيد الذي يكون انتفاؤه في طرف الشرط مستلزما للانتفاء العقلي والسالب بانتفاء الموضوع مجيء الفاسق بالنبأ لا أصل النبأ، لأن ما هو موضوع إنما هو نبأ الفاسق. ما أخذ في موضوع الجزاء إذا ينتفي يكون انتفاء الجزاء في عقلي، ففي المرتبة السابقة لا بد من تشخيص ما هو الموضوع، هل موضوع الجزاء وجوب التبين عن النبأ بلا قيدين أو وجوب التبين عن نبأ الفاسق أو وجوب التبين عن النبأ الجائي على الحالات الثلاثة. فهذه الكبرى كبرويا صحيح، لكن متوقف تطبيقها متوقف على أن يشخص في الرتبة السابقة ما هو موضوع الجزاء ما هو موضوع الحكم في الجزاء، فإن انتفاء الحكم بانتفاء ما هو موضوعه عقلي، أما ما هو موضوعه هذا لا بد من إثباته بحسب مقام الإثبات بتشخيص ما هو موضوع الجزاء. فإن أخذنا موضوع الجزاء نبأ الفاسق فيكون مجيء الفاسق بالنبأ في الشرط موضوعا لا محل مسوقا مساق بيان الموضوع، فلا يكون حينئذ في الشرط أي قيد يمكن أن يكون التعليق عليه مولويا، لأن النبأ الفاسق مجيء الفاسق بالنبأ محقق له، ولا يوجد حينئذ قيد زائد على مجيء الفاسق في النبأ زائدا على مجيء الفاسق بالنبأ، لا يوجد في الشرطين قيد زائد يمكن أن يكون التعليق بلحاظه مولويا. نعم لو أخذنا موضوع الجزاء النبأ لا نبأ الفاسق حينئذ يمكن تحليل الشرط إلى قسمين، إلى النبأ وهذا الانتفاء به عقليون ومجيء الفاسق به، فهذا التحليل للجملة الشرطية للآية إلى لشرط الآية إلى أمرين، أحدهما بلحاظه لا مفهوم والآخر بلحاظه يكون مفهوم لأنه يكون تعليق مولوي، هذا فرع أن نحرز في المرتبة السابقة ونشخص في المرتبة السابقة ما هو الموضوع لوجوب التبين. هو أن موضوع وجب التبين هل هو نبأ الفاسق أو مطلق النبأ. إذن فلا يمكن أن نحلل الشرط كما نحن نريد، بل لا بد من تحليل الشرط إلى ما يكون موضوعا موجبا انتفاؤه إلى الانتفاء العقلي، وما يكون غير موجب، ويكون التقييد والتعليق مولويا على ضوء بعد فرض تحديد ما هو الموضوع في طرف الجزاء في الرتبة السابقة، وأنه بحسب مقام الإثبات نثبت ما هو الموضوع. وحينئذ المدعي للإشكال هكذا يدعي، يدعي أن ما هو موضوع في وجوب التبين نبأ الفاسق، ونبأ الفاسق مجيء الفاسق بالنبأ محقق له، لا يوجد في الشرط حينئذ أي قيد زائد، أي حيثية زائدة يمكن أن يكون التعليق بلحاظه مولويا. إذن فهذا البيان بهذا المقدار يكون فيه نقطة فراغ واضحة وخلل واضح، وهو أنه لم يفرض في المرتبة السابقة ما هو الموضوع في طرف الجزاء، لنرى أن الشرط جملة الشرط هل تنحل إلى شيئين وتعليقين أو إلى شيء واحد وتعليق واحد. فإذا جعلنا الموضوع نبأ الفاسق لا يكون إلا تعليق واحد وهو غير مولوي، وإذا جعلنا الموضوع النبأ فيكون هناك تعليقان، أحدهما بلحاظ أصل النبأ وهذا مولوي ليس مولويا، والآخر بلحاظ مجيء الفاسق بالنبأ وهذا يمكن أن يكون مولويا. هذا الجواب غير تام. يوجد جواب آخر ثالث، يعني يوجد إشكال آخر في الواقع، لا جواب، بيان آخر كأنه ذكره هذا العلم في الدورة السابقة على هذا البيان، وهو دعوة أننا أساسا دعوى المفهوم يكون متوقفا على أن نثبت بأن ما هو موضوع إنما هو النبأ مثلا أو النبأ الذي جاءك. إذا قلنا أن الموضوع النبأ أو النبأ الذي جاءك حينئذ يقال أن مجيء الفاسق به حالة من حالاته، ليس انتفاؤه مستلزما لانتفاء موضوعه، فيكون التقييد والتعليق مولويا فيكون فيه مفهوم. لكن نحن نستظهر أن موضوع الآية إنما هو الفاسق، الفاسق إن جاءك بالنبأ أو بنبأ فتبينوا، فهناك موضوع للآية هو الفاسق، ثم ينظره يقول نظير قولك زيد إن أعطاك درهما فتصدق به، هنا موضوع الشر، الموضوع إنما هو زيد، وحينئذ انتفاء مجيء زيد يؤدي إلى انتفاء الموضوع، فيكون حينئذ انتفاء للحكم من باب السالبة بانتفاء الموضوع. هذا البيان بهذا الشكل مشوش، فإن هذا المقدار يمكن واضح الإشكال عليه بأن انتفاء هذا الموضوع وهو الفاسق أو زيد لا يوجب انتفاء الجزاء من باب السالب بانتفاء الموضوع، فإن هذا كأنه وقع في خلط بين موضوع الشرط أو موضوع الشرطية وموضوع الجزاء. يمكن أن يكون موضوع الشرط أو موضوع الشرطية الفاسق، لكن موضوع الجزاء إنما هو النبأ، وجوب التبين عن النبأ الذي يؤدي إلى انتفاؤه إلى السالب بانتفاء الموضوع أن يكون موضوع الحكم في طرف الجزاء مأخوذا موضوعا في الشرط أو في الشرطية، حينئذ انتفاؤه يكون مستلزما لانتفاء الجزاء والحكم من باب السالب وانتفاء الموضوع. لكن قد يكون موضوع الجزاء غير موضوع الشرط، بين موضوع الجزاء وموضوع الشرط أو الشرطية عموم من واجه، إذ قد يكون ما أخذ موضوعا للشرط مأخوذ موضوعا للجزاء، وقد يكون ما أخذ موضوعا للشرط ليس مأخوذا موضوعا للجزاء. فحينما تقول مثلا الولد إن رزقته فاختنه، هنا الولد موضوع للشرطية أو الشرط وموضوع للجزاء، هنا هذا هم موضوع الشرط هم موضوع الجزاء، وأخرى يكون شيئا موضوعا للشرط لكن لا يكون موضوعا للجزاء، من قبيل الولد إن رزقته فتصدق على الفقير، هنا موضوع الجزاء ما هو؟ الفقير موضوع الجزاء لا الولد، الولد هنا موضوع مثلا للشرط أو للشرطية، وأما ما هو موضوع الجزاء إنما هو التصدق على الفقير. فيعقل حين انتفاء مجيء الولد يعقل بقاء وجوب التصدق على الفقير، أنه هل يجب أيضا التصدق على الفقير إذا لم يرزق ولدا أو لا يجب التصدق؟ فيقال مفهومه يدل على أنه مطلق حصص وجوب التصدق على الفقير، مطلق وجوب التصدق على الفقير مشروط بمجيء الولد، فإذا انتفى مجيء الولد إذا لا يجب التصدق على الفقير أصلا، ولا يكون من باب السالب بانتفاء الموضوع، بل السالب بانتفاء المحمول. وكذلك في زيدون إن أعطاك درهما فتصدق، زيدون إن أعطاك درهما فتصدق، هنا بحسب الحقيقة موضوع الجزاء التصدق بالدرهم، وانتفاء زيد لا يستلزم انتفاء الدرهم، إذ لعل الدرهم يعطى من غير زيد. وجوب التصدق موضوعه الدرهم المتصدق به، متصدق به، والدرهم المتصدق به زيد لا يكون انتفاؤه أو انتفاء مجيئه مستلزما لانتفائه، لعله يكون الدرهم من غيره. ولهذا لو قال زيد إن أعطاك الدرهم فتصدق به، الدرهم جعلناه بنحو أبرزناه، الدرهم يجب التصدق به إن أعطاك زيد إياه، يكون فيه مفهوم حينئذ. إذن بهذا المقدار من البيان، هذا البيان غير فنيا، يحتمل قويا أن يكون المقصود به مطلبا آخر، وذلك المطلب هو ما ذكره السيد الشهيد في الدورة الثانية. ذكر السيد الشهيد في الدورة الثانية بحسب الحقيقة نكتة أخرى، وحاول أن يستفيد من هذه النكتة عكس ما استفاده ذلك العلام، ذاك حاول أن يستفيد من هذه النكتة لنفي المفهوم، السيد الشهيد استفاد من هذه النكتة لإثبات المفهوم في آية النبأ، تعاكس الموقف بينهما. حاصل تلك النكتة هي أنه قد يكون للشرطية موضوع، لنفس الشرطية يمكن أن يكون موضوع، بمعنى أن قضية الشرطية نفسها قد تربط بموضوع من الموضوعات. مثلا يقال إذا كان المولود ذكرا، مولودك إذا كان ذكرا فاختنه، إذا كان المولود ذكرا فتصدق على الفقير. هنا يوجد بحسب الحقيقة موضوع لأصل هذه الشرطية وهو الولد، الولد هنا أخذ موضوعا لنفس الشرطية. كيف نقول مثلا في مثال الاستصحاب التعليقي العنب إذا غلا حرم؟ نقول العنب موضوع للقضية الشرطية التي تقول إذا غلا حرم، يمكن أن يكون شيء ما موضوعا للقضية الشرطية وترجع بحسب الحقيقة إلى قضية شرطية أخرى، فإن الموضوع دائما مأخوذ مقدر الوجود. كان يقول إذا وجد عنب فحينئذ إذا غلا هذا العنب فيحرم، إذا وجد مولود لك فإذا كان ولدا ولم يكن أنثى فتصدق على الفقير. يرجع لأن الموضوع في القضايا الحملية الحقيقية مقدر الوجود، ترجع بحسب مصطلح المرزا قدس سره إلى القضايا الشرطية، فالشرط القضية الشرطية هي أيضا قد يفترض لها موضوع، فتكون القضية بين الشرطية والحملية مركبة من حملية وشرطية، أو إن شئتم قلتم مطعمة بالمعنى الحملي، وإن كانت القضايا الحملية في القضايا الحقيقية الحكمية هي كلها قضايا شرطية بالدقة، ترجع إلى قضايا شرطية بحسب الحقيقة لأن موضوعها مأخوذ مقدر الوجود. وحينئذ هذا الشيء الذي هو موضوع الشرطية كما أشرنا في الكلام السابق يمكن أن يكون نفس موضوع الجزاء ويمكن أن يكون غير موضوع الجزاء. في إذا قال المولود أو الولد إذا رزقته فاختنه، هنا الموضوع في الشرطية نفس الموضوع في الجزاء، لأن وجوب الختان أيضا موضوعه الولد، فلم يتحد موضوع الحكم في الجزاء مع موضوع الشرطية. وأما إذا كان الحكم في الجزاء موضوعه ليس الختان للولد، تصدق على الفقير، الولد إن رزقته فتصدق على الفقير، هنا الفقير موضوع الجزاء وانتفاء الولد لا يؤدي إلى انتفاء موضوع الجزاء. حينما يكون الأمر هكذا بحيث يكون الموضوع للشرطية غير الموضوع للجزاء، هل يكون لمثل هذه الجملة مفهوم حين انتفاء ذلك الشرط؟ لأن الجزاء يمكن يعقل انتفاؤه مع حفظ موضوعه لأن موضوعه غير موضوع الشرط والشرطية، هل يكون في مثل هذه الحالة حينما تكون لنفس الجملة الشرطية موضوع أيضا لنا مفهوم أو ليس لنا مفهوم. هنا السيد الشهيد يقول يرتب على هذا ثمرتين. الثمرة الأولى أنه إذا كان هناك للشرطية موضوع فانتفاء هذا الموضوع يؤدي إلى عدم ثبوت المفهوم، يعني في حال انتفاء هذا الموضوع لا مفهوم للجملة الشرطية ولو كان يعقل بقاء موضوع الجزاء. ففي هذا المثال حينما نقول الولد أو المولود إن كان إن رزقته ذكرا فتصدق على الفقير، هذا مفهومه أن المولود إذا رزقته أنثى لا يجب التصدق على الفقير. أما لو لم ترزق مولودا أصلا، لم يكن لك مولود أصلا، لا تدل هذه الجملة على أنه أيضا لا يجب التصدق على الفقير. مفهوم قوله إن رزقت ولدا ذكرا فتصدق على الفقير أن المولود الذي رزقته إن لم يكن ذكرا فلا يجب التصدق. أما لو لم يرزق مولود أصلا الموضوع الشرطي انتفى، هنا لا مفهوم لهذه الجملة. وطبق هذه السيد الشهيد على بعض الشرطيات في الفقه. من جملة الشرطيات هذا المثال المعروف، إذا التقى الختانان وجب الغسل. على ما أتذكر حينما كان قد وصل إلى هذا البحث كان بحثه الفقهي في هذه المسألة، إذا التقى الختانان وجب الغسل، هناك بحث أنه مفهوم من ليس له الإنسان المقطوع الحشفات، هذا الإنسان لو أدخل هل يجب عليه الغسل أو لا يجب عليه الغسل؟ قد يقال أن مقتضى المفهوم في إذا التقى الختانان وجب الغسل أنه لم يلتق الختانان، إذ لا ختان له لكي يلتقي فلا يجب الغسل، حتى مع الدخول لا يجب الغسل على ذات الإنسان. حينئذ هذا شبهة هناك في تلك المسألة الفقهية استدل بمفهوم إذا التقى الختانان وجب الغسل لنفي وجوب الغسل على من لا يتحقق في حقه التقاء الختانين ولو من باب السالبة بانتفاء الموضوع ليس له ختان، لأن الجزاء وجوب الغسل، ووجوب الغسل يعقل انتفاؤه، موضوعه الغسل ليس موضوعه كشرطه، فانتفاء الشرط يعقل فيه بقاء وجوب الغسل ويعقل فيه ارتفاع وجوب الغسل. وحيث أن المفهوم يدل على تعليق تمام حصص وجوب الجزاء، فتمام حصص وجوب الغسل يكون مشروطا بالدخول المستوجب لالتقاء الختانين، فالدخول الذي ليس فيه التقاء ختانين مشمول للمفهوم فلا يجب فيه الغسل. استفاد من هذه الكبرى السيد الشهيد في هذه المسألة أن هنا وجود الختان موضوع للشرطية، من كأن الشرطية هكذا، من كان له الختان فإذا التقى الختانان بالدخول وجب عليه الغسل. مفهومه من كان له الختان إذا لم يكن الدخول بمقدار التقاء الختانين فلا غسل عليه. أما من ليس له الختان أصلا لا موضوع له للختان، ذاك خارج عن مفهوم الجملة الشرطية. فالجملة الشرطية تدل على المفهوم حينما يكون موضوع الشرطية محفوظا، موضوع الشرطية زائدا على موضوع الجزاء، موضوع الجزاء لابد أن يكون محفوظا لأنه لو كان غير محفوظ فالسالبة بانتفاء الموضوع انتفاء عقلي ذاك. فيشترط في المفهوم في الجملة الشرطية شرطان، الشرط الأول انحفاظ موضوع الجزاء، إذ بانتفاء موضوع الجزاء يكون من السالبة بانتفاء الموضوع وليس هذا مفهوما كما قلنا، هذا شرط واضح. زائدا على هذا يوجد شرط ثاني، أن يكون موضوع الشرطية أيضا محفوظا، إذا كانت لنفس الجملة الشرطية موضوع ذاك الموضوع أيضا لابد أن يكون محفوظا لكي يكون مفهوم. فشيئان لابد أن يحفظا، موضوع الجزاء لكي لا يكون من السالبة بانتفاء الموضوع، وموضوع الشرطية لكي لا نثبت شيئا خارج عن أصل مدار الشرطية. فلا بد في مثل إذا التقى الختانان وجب الغسل من أن يكون أصل الختان موجودا، من له الختان يقسم إلى حالتين، أن يكون دخوله بنحو يكون التقاء الختانين فيجب عليه الغسل، أن لا يكون فلا يجب عليه الغسل. مفهومه نفي الغسل في هذه الحالة مع حفظ موضوع الشرطية، وأما إذا كان موضوع الشرطية منتفيا فلا مفهوم حينئذ. فهذا كأنه تقييد للشرطية، فيكون تقييدا للمفهوم أيضا، فالمفهوم مقيد بفرض وجود هذا الموضوع، إذا انتفى هذا الموضوع لا مفهوم أيضا، إذن فلا يكون يمكن في فرض عدم وجود الختان مطلق الدخول يوجب الغسل حينئذ، قد يكون الغسل واجبا هناك ولا يكون منافيا مع المفهوم لأن ذاك خارج عن موضوع الشرطية. هذه الفائدة الأولى التي استفادها من هذه النكتة الزائدة أو الشرطية الزائدة في باب المفهوم. والفائدة الثانية أنه إذا استظهرنا هذا الذي عكس فيه كلام ذلك العالم، ذاك العالم كان يستظهر من الآية المباركة في مقام الإثبات أن الموضوع للشرطية الفاسق، يقول الفاسق إذا جاءك بنبأ فتبينوا عن النبأ، وكان يقول حينئذ انتفاء الفاسق يستلزم مثلا انتفاء موضوع وجوب التبين عقلا. هنا السيد يستظهر هذا الاستظهار أن الموضوع للشرطية النبأ، النبأ إذا جاءك به الفاسق فتبينوا، فيكون النبأ مأخوذا موضوعا لنفس الشرطية، كأن هذا البحث التبين وعدم التبين كله له موضوع. ما هو موضوعه؟ الخبر والنبأ، لأن هناك خبر جاء، فحينئذ الشارع صار بصدد بيان ما ينبغي أن يفعله المسلمون أمام الأخبار التي تحتمل الصدق والكذب. فهناك موضوع لأصل هذا الجعل، كالختان هناك الذي هو موضوع، أو الولد الذي هو موضوع في الولد إن رزقته ذكرا فتصدق. هنا موضوع لأصل الشرطية وهو النبأ، النبأ إن جاءكم به الفاسق فتبينوا. افرضوا أن التبين الذي مأخوذ في طرف الجزاء مثلا لم نستظهر رجوعه إلى النبأ، إلى نبأ أو نبأ الفاسق، صار مجملا مثلا من هذه الناحية، أو صار ظاهرا في نبأ الفاسق، مع ذلك الجملة له موضوع، لها موضوع، نفس الشرطية جعل لها موضوع وهو النبأ. وهذا النبأ أخذ مفروض الوجود، لأن موضوع القضايا الحملية وكذلك كل القضايا الحقيقية يؤخذ مقدر الوجود ومفروض الوجود. النبأ مأخوذ مقدر الوجود ومفروض الوجود، فإذا أخذ مقدر الوجود ومفروض الوجود، إذن دعوى أن الجملة الآية مسوقة لبيان الموضوع، وأنه قالت إن جاءكم فاسق بنبأ من أجل أن يحقق النبأ، هذه الدعوة تكون واضحة الضعف حينئذ، فالإشكال يندفع ويثبت المفهوم، لأن النبأ إذا كان موضوعا لأصل الشرطية إذن النبأ مفروض الوجود، إذ كل موضوع للجملة لا بد أن يؤخذ مفروض الوجود. فلا يمكن، لا يعقل أن يكون قوله إن جاءكم فاسق بنبأ لفرض مسوقا لبيان تحقق الموضوع، لأن الموضوع للشرطية وهو النبأ مأخوذ في المرتبة السابقة ومقدر وجوده. فإذا كان مقدرا وجوده حينئذ مفهوم الجملة فلا يستحيل أن تكون هذه الجملة مسوقة لبيان الموضوع، لأن النبأ أخذ مقدر الوجود لأصل الشرطية، فيستحيل أن يكون مجيء الفاسق بالنبأ لأجل فرض النبأ، هذا خلف أخذ النبأ موضوعا لأصل الشرطية. فإذا يكون دعوى المستشكل الأصلي أن الآية مسوقة لبيان الموضوع لتحقق الموضوع، شرطها سيقت شرط الشرط، الجملة الشرط سيقت لبيان الموضوع، هذا يكون واضح الاندفاع حينئذ، لأنه يوجد موضوع لأصل الشرطية والموضوع لأصل الشرطية مأخوذ مقدر الوجود وهو النبأ، إذا استظهرنا هذا الاستظهار وهو النبأ، والنبأ مقدر الوجود. فإذا كان مقدر الوجود قبل الشرط يستحيل أن يكون الشرط من أجل فرض وجوده، لأن الشرط سوف يكون شيئا آخر لا محالة، لأن هذا أخذ في مرتبة سابقة عن الشرط، مقدر الوجود ومفروض الوجود لأصل الشرطية. شرط الشرطية لا محالة يكون لبيان حالة من الحالات التعليق، لا لبيان فرض الموضوع، لأن الموضوع مفروض في مرتبة السابقة، فيكون التعليق تعليقا مولويا، ويكون في هذا التعليق أيضا مفهوم، حينما يكون الموضوع وهو النبأ منحفظا ومحفوظا. وبهذا يكون كلام ذاك العلم كلاما وجيها، بس ينتج عكس المقصود، ينتج عكس ذاك المقصود، أنه يثبت المفهوم حينئذ، ولعل ذاك أيضا روحه أريد به هذا المعنى. لا لا لا، إذا أخذنا النبأ حينئذ موضوعا للجملة الشرطية، حينئذ وجوب التبين يرجع للنبأ المفروض، كان هكذا يصير هذا الشيء الذي فرض وجوده يريد أن يقسمه إلى حالتين،
حالة مجيء الفاسق به فيجب التبين، وحالة عدم مجيء الفاسق به مع فرض وجوده لأنه مفروض فلا يجب التبين به، وإلا يكون التعليق خلاف مولوية التعليق، هذا معنى أن التعليق صار غير مولوي مع أنه صالح للمولوية. لماذا حينئذ يرفع عليه عن مولويته بعد فرض أن موضوع الشرطية إنما هو النبأ؟ هذا الكلام له وجاهة، لكن فيه فقط تحفظان لا بد أن يذكران. التحفظ الأول أن هذا مبني على أن نستظهر هذا الاستظهار، وهو أن النبأ موضوع للشرطية، وهذا لا دال عليه. إن جاءكم فاسق بنبأ، لماذا النبأ موضوع للشرطية؟ قد يقال أن الموضوع نبأ الفاسق، إن جاءكم به الفاسق الموضوع نبأ الفاسق، وكلمة النبأ جاء بعنوان نكرة لم يؤت به بعنوان بالنبأ. لو كان إن جاءكم فاسق بالنبأ قد يقال هذا ألف فاللام يدل على أن هذا موضوع مستقل ملحوظ بقطع النظر عن الشرط فيكون موضوعا للشرطية. وأما حيث قال إن جاءكم فاسق بنبأ، من قال أن موضوع هذا النبأ موضوع الشرطية؟ هذا هو الإشكال الذي سجلناه حينئذ فيما سبق والتزم به أيضا سيد الشهيد هنا. فهذا الإشكال يرد أنه في مقام الإثبات لا دالة على أن هناك موضوع للشرطية وهو النبأ بهذا المعنى. لو كان يوجد دالون لا بأس به، هذا الكلام يكون كلاما وجيها حينئذ. الملاحظة أو التحفظ الثاني هنا أنه لا بد أن يلتفت إلى أن هذا الكلام إنما يصح فيما إذا كان الموضوع موضوعا للشرطية لا لجملة الشرط، فإن الجملة الشرط أيضا لها موضوع ومحمول. حينما نقول إن جاءك زيد، زيد موضوع جاء محمول في جملة الشرط، ثم جزاء مثلا يجب التصدق أو يجب إكرامه، ذاك أيضا له حكم وله موضوع. ليس مطلق ما يقع موضوعا في الجملة الشرطية موضوع للشرطية، بل هذا مستحيل لأن موضوع جملة الشرط داخل ضمن التركيب الشرطي. كيف يعقل أن يكون موضوعا لأصل الشرطية؟ إذ موضوع أصل الشرطية حينئذ يكون موضوع أصل الشرطية مأخوذا في المرتبة السابقة على الشرط والجزاء، بينما موضوع الشرطية لا يكون ملحوظا، موضوع الشرط لا يكون مأخوذا في المرتبة السابقة على الشرط والجزاء. وموضوع الشرط انتفاؤه إذا لم يكن مستلزما لانتفاء موضوع الجزاء لا يكون فيه، لا يكون منافيا مع المفهوم. فإذا قال إن جاءك زيد فتصدق على الفقير، مفهومه إن لم يجئك زيد فلا يجب التصدق على الفقير، سواء كان زيد أو ولو لم يجئ من باب أنه انعدم زيد، مات زيد. ليس يشترط في المفهوم في الجملة الشرطية انحفاظ موضوع جملة الشرط، انحفاظ موضوع جملة الشرط ليس شرطا لا ملاك لشرطيته في المفهوم. وأيضا الوجدان الخارجي في سائر الموارد المفهوم أنه ليس هذا لازم، المفهوم ثابت ولو لم يكن موضوع الجملة الشرطية محفوظا، لكون الجملة الشرطية هو التعليق معلق عليه وليس مأخوذا في مرتبة سابقة على أصل التعليق، لكي تكون نكتة للزوم انحفاظه. النكتة التي تقتضي انحفاظ الموضوع بهذا المعنى إنما تختص بما إذا كان هذا الموضوع قيدا لأصل الشرطية، موضوعا مأخوذا في أصل الشرط الملازمة بين جملتي الشرط والجزاء. وهذا متى يكون؟ فيما إذا رجع بحسب الحقيقة رجعت جملتنا إلى جملة شرطية كبرى لها شرط وجزاؤها شرطية. أليستم قرأتم في المنطق أن الشرطية أن الجملة تنقسم إلى كبرى وصغرى في الحملية، أنه قد يكون الجملة الحملية كبرى يعني خبرها محمولها جملة، في الشرطية أيضا هذا معقول، فإن الشرطية ربما يكون جزاؤها جملة شرطية بنفسها لا جملة حملية، كما في المثال الذي ذكرناه كلما أمكن إرجاعه إلى جملة شرطية كبرى، إذا رزقت مولودا فإن كان مولودك ذكرا فتصدق على الفقير، إذا كان هكذا بحيث كان هناك جملة شرط فرض مقدر الوجود وتقديرا وشرطا للجملة الشرطية، وصارت الجملة الشرطية بتمامها معلقة على ذلك الشرط تحقق ذلك التقدير، حينئذ هذا الكلام يكون صحيحا كما في هذا المثال. إن رزقت مولودا فإن مع الفاء، فإن كان المولود ذكرا فتصدق، مفهومه إن رزقت والمولودا فإن لم يكن مولودك ذكرا كان أنثى لا يجب التصدق، أما لو لم ترزق ولدا أصلا أيضا لا يجب التصدق، لا يدل عليه. نقطة عدم الدلالة أيضا واضحة، وهو أن هذا تعليق للشرطية على هذا الفرض، ففي فرض انتفاء الملازمة تنتفي، فإذا انتفت الملازمة فقد يكون حينئذ وجوب التصدق أيضا ثابت. في فرض عدم المولود قد يكون وجوب التصدق أيضا يكون ثابتا، لأن انتفاء الملازمة كما يعقل أن يكون من باب عدم الإناقة بالذكورة، يمكن أن يكون من باب أنه أصل الملازمة مرتفعة يجب التصدق دائما، فيما إذا لم يرزق ولدا في كل يوم يجب التصدق، أمر معقول لا يكون منافي مع الجملة الشرطية. وهذا مخصوص بما إذا كان الموضوع فيه هذه العناية، يعني مأخوذ بنحو التقدير لأصل الشرطية والشرطية معلقة عليه، وهذه بحاجة لعناية، ليست بسهولة تفهم من كل جملة، بحاجة إلى مثبت ودال عليه، وإلا في أكثر الموارد ربما يفهم أن كلا الجزئين مأخوذان في تقدير أصل الشرط، يعني في عرض واحد، هذه معناه طولية في التقدير، لا بد من الطولية في التقدير بحيث يكون تقدير كونه ذكرا معلق على أصل وجود مولودين. وأما إذا لم يكن هكذا كما إذا قال إن رزقت ولدا ذكرا، إن رزقت ولدا ذكرا فتصدق، هذا مفهومه أنه إن لم ترزق ولدا ذكرا، سواء لم ترزق ولدا أصلا أو رزقت ولدا أنثى مولودا أنثى فلا يجب التصدق، يكون مجموع شرطا. وقد قرأتم أنه كلما كان مجموع قيدين شرطا فانتفاء أحدهما كاف لصدق المفهوم وتحقق المفهوم. وظاهر مثل إن رزقت ولدا ذكرا أيضا هكذا، أن كلاهما في عرض واحد، كل منهما كان شرطا في ترتب الجزاء في عرض واحد. إذا لم يكن هناك دال على الطولية كما نحن بيناه بمثال الفاء، إن رزقت مولودا فإن، هذا الفاء يدل على الطولية أن ذاك موضوع لأصل الشرطية ليس جزءا ثانيا للشرط حتى يكون مجموع الجزئين شرطا فينتفي المنطوق بانتفاء أحدهما ويكون المفهوم ثابتا في كلتا الحالتين. كلما كان هناك طولية حينئذ هذا الكلام يكون صحيحا، وأما حيث لم يكن هناك طولية بل سيقى مساقا واحدا في شرط واحد، ومن الواضح أن هناك حينئذ لا يمكن استفادة هذه الموضوع بهذا المعنى للشرطية. نعم يمكن أن يكون موضوعا لجملة الشرط، إلا أن موضوع جملة الشرط كما قلنا لا يكون وجوده شرطا في المفهوم في الانتفاء بنحو السالب السالب بانتفاء المحمول الذي هو المفهوم، ما هو يكون يعقل أن يكون وجوده شرطا إنما هو موضوع الشرطية لا موضوع الشرط، وهذا فرع الطولية لا عرضية الجزئين، وهذا حينئذ أيضا استفادته من الآية تكون فيه عناية واضحة، فإن الآية ساقت القيدين مجيء الفاسق والنبأ مساقا واحدا لن يجعل أحدهما في طول الآخر، هذه تؤكد تلك النقطة التي أشرنا إليها في دفع بيان المحقق العراقي من أنه لا بد مما يدل على الطولية، وأن النبأ ملحوظ في المرتبة السابقة موضوعان ولو للشرطية لا للجزاء، لا بد مما يدل على هذه الطولية، إذا لم يكن هناك دال على هذه الطولية لا يمكن استفادة المفهوم، لأن الموضوع بهذا المعنى أيضا يتوقف على أن تكون الشرطية ملحوظة بنحو طولي مرتب على شرط آخر، وفي الآية لا يوجد شيء من هذا القبيل، إن جاءكم فاسق بنبأ، لم يقل إن جاءكم الفاسق بالنبأ أو النبأ إن جاءكم به الفاسق، لو كان قد ذكر النبأ إن جاءكم به الفاسق أو إن جاءكم الفاسق بالنبأ أمكن أن يقال أن اللام هنا يفيد الطولية، وأنه كأنه فرض أصل النبأ، كأنه قال إن تحقق النبأ فإن جاءكم به الفاسق فتبينوا وإن لم يجئكم به الفاسق بل العادل فلا يجب التبين. إذن فبحسب الحقيقة هذا أيضا استفادته بحاجة إلى عناية زائدة، هذه العناية لا تكون في الموارد المتعارفة، في مثل إذا التقى الختانان أيضا كذلك، إذا التقى الختانان وجب الغسل أيضا ظاهره شرطية أخذ كلا القيدين،
أخذ هذا القيد في مساق واحد لا في مساق سابق. إذا كان من كان له الختان إذا التقى الختانان عنده وجب الغسل، هذا عناية يحتاج إلى دليل، إلا أن مثلا بمناسبات الحكم والموضوع بنكتة من النكات مثلا في تلك الرواية نستظهر مثل هذه الطولية، وإلا بحسب ظاهر اللفظ تقدم الختان وتأخيره أيضا لا يؤدي إلى أن يكون المسألة طولية أن تستفاد الطولية، ولأن الختان الموضوع الشرط بحسب الحقيقة موضوع جملة الشرط وليس موضوعا للشرطية، إلا بأن يكون ما يدل على هذا المعنى الطولي. هذا أيضا تمام الكلام في مفهوم آية النبأ.